إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب بيان تفسير الإسلام. وهذا الحديث والذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، وهذا جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بهيئة إنسان يسأل عن دينه، فسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وهذا هو الشاهد، إذ أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو. والمؤلف رحمه الله تعالى بوب هذا الباب لكي يدلنا إلى الطريقة التي بها نعرف ما هو الإسلام الذي أمر الله به وجاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فأخبر نبينا أن الإسلام هي هذه الأركان كما سيأتي بيانه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وجاء هذا الحديث أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه الأركان إخواني في الله هي حقيقة الإسلام، فالإسلام لا يقوم إلا على هذه المباني المذكورة. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الفقرة ننبه عليها في مسألتين اثنتين اختصارا. أولاها ما يتعلق بلفظ الشهادة، أن تشهد، والمسلم يلاحظ أنه عند هذه الكلمة يطالب بالشهادة بها، أن تشهد شهادة أن لا إله إلا الله. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن ما السر في اختيار هذه الكلمة؟ هذه الكلمة إخواني في الله السر في اختيارها أنها لا تكون إلا بشروط، فليس كل من تكلم بلا إله إلا الله معنى أنه شهد أن لا إله إلا الله، ففرق بين أن يقول وبين أن يشهد. ولهذا يقول علماء كما عبر بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعات من العلماء، إلى أن لفظ الشهادة يستلزم ويتضمن أمورا، يستلزم ويتضمن أمورا. من أمور الشهادة أنك لا تشهد على شيء ما إلا بعلم، وإلا فإن كنت جاهل بحقيقة الذي ستشهد عليه فما هذه الشهادة؟ ستشهد على شيء أنت لا تعرفه. فمن لوازم الشهادة العلم، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أيضا من لوازم الشهادة كما قال العلماء أنك تعتقدها، تعتقد بالمشهود به الذي ستشهد عليه، لابد أن تعتقده، تعتقد صحته، وإلا كن ستشهد على باطل، وهذا ما يعبر عنه بشهادة زور، كأنك تشهد على شيء وأنت ما أنت معتقده أصلا. ويدل على هذا الشرط، وهو شرط الاعتقاد في باب الشهادة، كما في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قد يقول قائل: أين وجه التكذيب؟ المنافق يأتي ويقول: يا رسول الله نشهد بأنك رسول الله. أليست هذه العبارة حقة؟ وهو الشهادة لنبينا بالرسالة، بلى هي شهادة حقة، فعلام كذبهم ربنا؟ قال العلماء: كذبهم ربنا لأن الله علم ما في اعتقادهم، أن ما في اعتقادهم لم يوافق اللسان، والشهادة لابد أن يكون التطابق بين القلب وهو الاعتقاد مع القول وهو في اللسان. فلما كان المنافق يتلفظ ويشهد بخلاف ما يعتقده سمى ربنا هذه الشهادة كذب، فدل ذلك على أن من شروط الشهادة أن تعتقدها، والثالث أن تتكلم بها، فلا يكون الشاهد شاهدا إلا إذا تكلم، إلا إذا تكلم. ولهذا تأتي الأحاديث: من قال لا إله إلا الله، فلا بد أن يتكلم بها، إلا من عذر كأن يكون أخرس لا يتكلم، فهذا أمر آخر. الأمر الرابع والأخير في لفظ الشهادة أنها تتضمن الإخبار، أنك تخبر غيرك بأنك تشهد لا إله إلا الله، كما مر معنا في قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تخبر غيرك بأنك مسلم، بأنك موحد، بأنك تشهد شهادة الحق، فلابد أنك تخبر غيرك، إلا كما قال العلماء إلا ما كان من عذر، كمن يعيش في بلاد الكفار ويخشى إن تلفظ وأشهر إسلامه أنه يبطش به أو يقتل، فحينها له عذره في أن يستخفي بدينه. فهذه الأمور الأربعة إخواني في الله لابد أن تتوفر في هذه الكلمة، كلمة الشهادة. ثم الوقفة الثانية مع قوله عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومعنى لا معبود بحق أي أنك تفرد الرب جل في علا بالعبودية، أي بالألوهية، فالألوهية هي العبودية. فالمسلم لا يكون مسلما إلا إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعبد، فعبد يعبد بمعنى أله يأله. ولهذا لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين بالإسلام، وكان من لوازمه أنه يأمر الناس كافة بإفراد الله جل وعلا بالطاعة والعبادة، اندهش الكفار من هذه الفلسفة على حد زعمهم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، استغراب، كيف هذا يجعل العبادات كلها لآلهة واحدة لرب واحد؟ فكانت هذه المشكلة العويصة عند الكفار أنهم ما تلقوها ولا تقبلوها بأن الله وحده هو الذي يفرد بالعبادة، فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا أفرد الله بالعبادة، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: وأن محمدا رسول الله. ومن معاني ومن معنى محمد رسول الله كما فسر ذلك جماعة من العلماء كالطبري وغيره، هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع. فهذه هي من مقتضيات معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإقام الصلاة. إقام الصلاة من أعظم الواجبات ومن أجل الطاعات والقربات التي أمر الله جل وعلا بها، ومما يدلك على عظم وقد ورفيع قدر الصلاة في ديننا عدة أمور، منها كثرة الأمر بها. انظر يا عبد الله في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كم جاءت الأوامر الآمرة والقاضية بضرورة إقامة الصلاة، تجدها بالعشرات بل المئات في ضوء الكتاب والسنة، وما الأمر بها وكثرة تكرارها وترديدها إلا للعناية بأمرها ورفع لشأنها. ومما يدل على عظيم قدر الصلاة أن الله عز وجل عندما أمر بها لم ينزل فيها وحيا، أي لم ينزل على نبيه وحيا عند فرضيتها، وإنما أعرج ربنا جل وعلا بنبيه إليه في ليلة الإسراء والمعراج، فحينها أوحى ربنا جل وعلا نبينا بالصلاة، كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، فلا زال التخفيف على هذه الأمة المحمدية حتى أصبحت 5 صلوات. الشاهد أن الله جل وعلا رفع نبيه إليه حتى يفرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة، وذلك دلالة على عظيم قدرها. ثالثا، مما يدلك على عظيم أمر الصلاة أنها لا تسقط بحال، باقي الأركان والطاعات والواجبات لربما يصل بالمسلم الحال إلى أن تسقط عنه فلا يطالب بها، إلا الصلاة، إلا الصلاة فهي في ذمتك لا تنفك عنك ما دامت هذه الروح تضطرب بين جنبيك، وما دام العقل في ذهنك فإنك ملازم بها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولو قدر أن رجلا ما يستطيع أن يصلي على جنبه، قال العلماء ينتقل إلى عينه، ولو قدر أن رجلا مشلولا حتى حركة العين لا يحرك جفنه، قال العلماء يصلي بقلبه، ما تنفك عنك الصلاة البتة. ذلك دلالة على عظيم شأنها. ومن هنا اختلف العلماء في تارك الصلاة، إزاء هذه الأحكام وهذه الأمور التي تدل على عظيم ركن الصلاة، اختلف العلماء في حكم تاركها، مع اتفاق الجميع إلى أن من ترك الصلاة جحودا بها فقد كفر بإجماع الأمة، وإنما وقع الخلاف في الذي يتركها تهاونا وتكاسلا، هل يكفر أم لا، على قولين اثنين من أقوال العلماء، وذلك مطفي المطولات وليس المقام في سرده، إلا أن من قال بكفر تارك الصلاة استدل أولا بما كان من فعل إبليس اللعين عندما امتنع من السجود وقد أمره ربه فأخرج من الجنة وتوالت عليه لعائن الرب حتى أخرج منها مذموما مدحورا ملعونا، قال وهكذا من كان حاله كحال الشيطان يؤمر بالسجود فلا يسجد هو وإبليس سواء، وقالوا كذلك بنص السنة قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأمر الثالث قال المؤلف رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة، كذلك إيتاء الزكاة يا عبد الله من الأمور العظيمة، وقد مر معنا أنها من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، خذ من أموالهم صدقة أي الزكاة، فنحن مأمورون بدفع الزكاة، وخاصة لمن قدر عليها من عنده المال، ولهذا عرفت الزكاة بأنه أخذ مال مخصوص بشرائط مخصوصة، هناك شرائط وذلك من حوالان الحول واكتمال النصاب. وأما حكم تاركها اختصارا، فقام الإجماع على أن من جحد فرضية الزكاة، وهذا قد يوجد من بعض من تلوث ببعض هذه اللوثات المعاصرة فأخذ يتبرم من إخراج الزكاة ويرى أن هذه قرصنة وأن هذا مال ما ينبغي أن يؤخذ مني، ولما على ما يؤخذ الزكاة، إيش من زكاة هذه، بعضهم يصرح بذلك وبعضهم يكمتها في نفسه، يكمتها في نفسه، فهذا كفر، هذا كفر، كل من جحد فرضية الزكاة فإنه كافر مرتد. أما من ترك الزكاة تكاسلا وبخلا وشحا بها فإنه فاسق عاصي، وقد جاء في صحيح مسلم أن تارك الصلاة من ترك زكاة المال وزكاة المواشي فإنه يعذب في النار إلى على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخلى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فدل على أنه لا يخلد بهذا الفعل لكنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وصوم رمضان، وصوم رمضان هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا هو الصيام، وهي كذلك من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات، وقد أمر الله جل وعلا بها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالله فرض الصيام لا تعذيبا للأجساد أو تنكينا للعباد كما يدعي البعض من أهل النفاق ومن أهل الشقاق ممن يتبرم من فريضة الصيام حتى أنه لربما يستهزئ بها، ويستحقرها، وهذا كله من الكفر. ولهذا أجمع العلماء على أن من ترك الصيام جحودا بها واستحلالا لتركها فقد كفر، فقد كفر بالله العظيم. ومن ذلك إخواني في الله الكره لفرضية الصيام. قال سبحانه وتعالى في حق أهل النفاق: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والمؤمن يفرح بشرع الله، لا يتسخط بشيء من دين الله سبحانه وتعالى، فإن صام صام على قدر طاقته، فإن كان له عذر فله رخصة في التخلف عن الصيام وعليه القضاء. وأما من ترك الصيام متهاونا متكاسلا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد صرح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن من أفطر أياما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر الذي يفرط في صيام أيام رمضان، فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، لأنها من أعظم الواجبات، وكيف لا، فهي من مباني الإسلام ومن أركانه العظيمة. ثم الركن الخامس والأخير إخواني في الله الذي جاء ذكره وهو الحج، الحج وهو حج البيت. وقد فسر العلماء الحج وهو قصد مكة في زمن مخصوص بأعمال مخصوصة، ولا تكون، والحج لا بد له من شروط. ولهذا يأتي الأمر بالحج بقول الشرع: لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قال العلماء: والاستطاعة مناطة بقدرة البدن والقدرة المالية مع أمن الطريق، مع أمن الطريق. فإذا توفرت هذه الشروط كان الإنسان مستطيعا على الحج ببدنه بماله مع أمن الطريق. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالحج كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واختلف العلماء في قوله تعالى: ومن كفر. قال العلماء: هذا في حق من ترك الحج، فوصف ربنا وحكم جل في علا على أن من ترك الحج فقد كفر، فعلى ماذا يحمل؟ طائفة من العلماء حملوا الكفر هنا على الكفر العملي الغير مخرج من الملة، وهذا في حق المتهاون وفي حق المتقاعس المتكاسل، يقدر على الحج توفرت عنده الصحة البدنية والقدرة المالية مع أمن الطريق إلا أنه تقاعس، فهذا قد وقع في الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة لكنه من كبائر الذنوب. ومن أهل العلم من حمل الآية على ظاهرها فقد كفر، أي كفر كفرا مخرج عن الملة، قالوا: لكن هذا في حق المستحل، في حق الذي يجحد فرضية الحج، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس وعن مجاهد وعن جماعات من السلف من العلماء أنهم قالوا أن الآية على ظاهرها، أي من ترك الحج جحودا لفرضيته فقد كفر. هذا إخواني في الله ملخص سريع حول ما جاء في حديث جبريل عندما سأله نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.